كسرت الناس ليه فبادر يا أقل الإسلام واخطب
ابنك الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه حلقة جديدة نتحدث فيها للمرة السابعة وللحلقة السابعة في موضوع مهم في الحياة الزوجية وفي العلاقات الأسرية، موضوع بإمكانه أن يزيد تماسك الأسرة أو أن يكون سببا لا سمح الله في فك أواصر وعرى هذا الميثاق الغليظ، الزواج والأسرة. الموضوع المهم الذي نتحدث عنه من حلقات ستة وهذه حلقة سابعة، الغيرة بين الزوجين. كنت عرضت في الحلقات التي مضت لتعريف الغيرة ولأنواع الغيرة ومن مسببات الغيرة منذ الطفولة، وتكلمت عن مظاهر الغيرة، مظاهر نفسية ومظاهر سلوكية. ثم تكلمنا، بدأنا بالكلام من حلقتين مضتا عن علاج الغيرة، وهذا الموضوع علاج الغيرة هو واسطة العقد في مسألة الغيرة بين الزوجين. وذكرت لكم أيها الإخوة والأخوات أن علاج الغيرة له وصفتان: وصفة للإنسان الذي يغار غير مرضية، سواء كان زوجا تغار غير مرضية على زوجها أو زوج يغار على زوجته غير مرضية على زوجته. إذن وصفة للإنسان المريض بالغيرة، وهناك وصفة ثانية لمرافق المريض إذا صح التعبير، يعني للطرف الثاني. يعني إذا زوجي غيورة غير مرضية، في وصفة هي تطبقها وفي وصفة بدنا زوجة يساعدنا ويطبقها. وإذا كان هناك زوج يغار غير مرضي على زوجته، هناك وصفة لهذا الزوج وهناك وصفة للمرافق يعني زوجته. نريد منها أن نعطيها وصفة لتساعدنا على علاج زوجها من الغيرة المرضية. ليش بدنا علاج من الغيرة المرضية؟ لأن الغيرة المرضية في مراحل متقدمة منها من الممكن أن توصل إلى الطلاق، بل أكبر من ذلك، من الممكن أن توصل إلى ارتكاب جريمة. يعني ربما هذا الذي يغار غير مرضية شديدة يؤذي نفسه جسديا يعني، وممكن أن يؤذي غيره كمان، ممكن أن يقتل الطرف الآخر. لذلك نحن بحاجة إلى هذا العلاج والمتابعة من قبل المريض ومن قبل مرافق المريض. وأذكر أن أبا الأسود الدؤلي في يوم زفاف ابنته أوصاها، كان من جملة ما أوصاها، قال: إياك والغيرة، يعني المرضية، فإنها مفتاح الطلاق. شايف؟ الغيرة المرضية مفتاح الطلاق. لذلك نحن نتكلم في علاج الغيرة المرضية. كنت قد أسهبت الحديث في الوصف المتعلقة بالإنسان المصاب بالغيرة المرضية، وذكرت له الأدوية الموجودة في هذه الوصف. وبدأت في الحلقة الماضية حديث في الوصفة التي تخص المرافق، والوصفة الذي تخص المرافق فيها أدوية ثمانية. كنت عرضت في الحلقة الماضية لدوائين اثنين، وأتابع اليوم في الأدوية التي ينبغي على المرافق أن يعني يهيئها وأن يتناولها حتى نساعد المريض بالغيرة المرضية أن يتعافى من هذا المرض. إذن بعد الفاصل الذي ستستمعون إليه سأبدأ بمتابعة العلاج للوصفة للمرافق للمريض، وطبعا بعد ربع ساعة من الآن ممكن كمان تتواصلوا معي على أرقام إذاعة القدس 446-5564 و447-0107 أو من المحمول 1767. ولا تنسوا بينما تسمعون الفاصل تحضروا ورقة وقلم عشان تسجلوا أدوية هذه الوصفة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن هذا حديثنا اليوم في أدوية للوصفة العلاجية للغيرة المرضية. هذه الوصفة ليست للمريض وإنما لمرافق المريض. الدواء الأول الذي عرضت له في الحلقة الماضية أقول الغيرة عند زوجتك دليل محبة وتعلق كبيرين، فاستثمرها وقدرها. هذا رقم واحد. يا أيها الزوج الذي ترى في زوجتك غيرة مرضية شديدة تتابعك، هي تتابعك، تنقب في جيوبك، هي تسألك أسئلة تحقيقية، هي أنت تشعر كأنها تمارس عليك ضغطا، كأنها تريد أن تحبسك داخل البيت أو داخل مملكتها. أريد منك أولا أن تعلم أن هذه الغيرة في أصلها نابعة عن الحب، فقدر هذه الغيرة واستثمرها. هذا الدواء الأول تكلمنا عنه بإسهاب في الحلقة الماضية. الدواء الثاني، احرص على تجنب إثارة غيرة زوجتك. شايف؟ يعني أنت في مرات أنت عم تثير هذه الغيرة. كيف؟ مثلا النظر إلى المحرمات، هذا يثير الغيرة عندها. الحديث عن زميلات العمل أو التعبير عن الإعجاب بالشخصيات النسائية يثير الغيرة عندها. في سلوكيات أنت تمارسها مثيرة للشك، مثلا الهاتف دائما أنت بتحطه جنبك، وإذا رن هذا الهاتف تكلمت بصوت خافت أو خرجت من الغرفة باستمرار. يعني ممكن أنت تخرج من الغرفة مرات لأن هناك ضجيج أو لأن الصوت غير مسموع، لكن أنت باستمرار كلما رن الهاتف تحاول أن تخرج من الغرفة أو تحاول أن تخرج من في الغرفة لتتكلم. وإذا تكلمت تكلمت بصيغة الرموز. التكتم الزائد على أغراضك الشخصية، عدم السماح للزوجة بالاقتراب من أغراضك الشخصية، كل هذه الأمور تثير غيرة زوجتك المرضية. لذلك أنت احرص في الدواء الثاني، ولا بد أن تساعدنا، لأنه يا جماعة مرة عشرة مرة خمسين مرة مئة لن أمل أن أكرر عليكم أننا اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الأسر الموجودة وبناء أسر جديدة. ففي الحفاظ على الأسر الجديدة بدنا نتساعد كلياتنا مشان نحافظ على زوجاتنا ونحافظ على أزواجنا ونحافظ على أولادنا ونحافظ على كل أسرة تحيط بنا أو هي قريبة منا. فأنت لابد أن تساعدنا، احرص على تجنب إثارة غيرة زوجتك وجنب نفسك مواطن الشبهات. هذا هو الدواء الثاني، كمان كنت عرضت له في الحلقة الماضية وأسهبت حديثا فيه. الآن الدواء الثالث، أخبر زوجتك ببعض أمورك الخاصة ومشاريعك إشعارا منك لها بأنك واثق بها مطمئن إليها. يعني كمان ما تبقي كل أمورك في طي الكتمان، كل مشاريعك في طي الكتمان، كل أسفارك في طي الكتمان، كل أمورك المالية في طي الكتمان، كل ما تشتريه وما تبيعه في طي الكتمان. يعني هذا التكتم يجعلها هي تخمن تخمينات طويلة عريضة. يعني أنت أبسط بين يديها شيئا من بعض أمورك الخاصة، لأن السرية المبالغ بها تثير غيرتها وشكها وسوء ظنها. وما بيمنع أن أريد إليك أن تصحبها معك في بعض زياراتك وأعمالك الخاصة. شو عليه؟ يعني يوم من الأيام مثلا أنت بدك تطلع أنت وزوجتك في مشوار وأنت في العمل، إلا اليوم مري لعندي على العمل ونطلع سوا. هي من الممكن تكون عندها خيالات عن شيء في عملك موجود، فداحة تأتي يا أخي، تدخل إلى المكتب، تجلس في المكتب 5 دقائق بعدين تمشي أنت وإياه. ما بيمنع يوم من الأيام إذا كان في هناك اجتماع بين أصدقاء العمل مثلا، وكان هذا الاجتماع موجودين يعني أصحاب العمل أو أصدقاء العمل وموجودين سيدات نساء، ما بيمنع اصطحب زوجتك معك، يجلس الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. يعني أنا أريد منك أن تطمئنها. مثلا أنت لك أسفار، مرات تخرج في سفر للعمل يعني في أثناء العمل في مهمة، إذا كان بالإمكان، إذا كان بالإمكان طبعا أن تكون زوجتك معك، شو عليه؟ يعني هذا الشيء يشعرها بالطمأنينة، أنك أنت لا تخفي شيئا عليها، بل بالعكس أنت تحب أن تكون معك دائما، بس طبعا ما دائما هذا متوفر. المهم إخبار زوجتك ببعض الأمور الخاصة وببعض المشاريع، هذا يشعرها بأنك تثق بها وأنك مطمئن إليها، وكمان يشعرها بالاطمئنان وبأنها اخترقت هذا العالم الذي كانت هي تعتقده أنه عالم سري بالنسبة لك، وإن كان بجوز هذا الشعور غير صحيح منها، بس يا أخي تشعر هذا الشعور، شو بدنا نعمل؟ إذن الدواء الثالث، أخبر زوجتك ببعض أمورك الخاصة وببعض مشاريعك إشعارا منك لها بأنك واثق بها مطمئن إليها. هذا الدواء الثالث. الدواء الرابع، اعتمد المناقشة والحوار وجلسات الحديث أساسا للتفاهم بينك وبين زوجتك، ولا تجعل نفسك فوق الاستجواب وفوق التساؤل. يعني أنا قرأت نتيجة دراسة أن أكثر من 90% من مشكلات الطلاق التي تحدث بين الأزواج سببها غياب الحوار. معناتها يا جماعة عامل وقائي، الوقاية خير من العلاج. كل زوج الآن متزوج يسمعون، كل امرأة سيدة كريمة الآن تسمعني هي متزوجة، كل شاب ذاهب نحو الزواج، كل فتاة ذاهبة نحو الزواج، تعوا نعمل وقاية من 90% من مشكلات الطلاق، أكثر من 90%. كيف الوقاية؟ جلسة حوار، جلسة نقاش. كيف؟ خلينا نتدرب. أنا أذكر أنني خطبت مرة على واحدة من منابر مدينة دمشق خلال 6 أشهر عن الأسرة. قلت للإخوة المصلين بعد 6 أشهر من الخطب، بعد قريب 30 خطبة، أكثر من 6 أشهر، قلت لهم أتدرون ماذا أريد منكم بعد هذه الأشهر 6 أو 7 أو 8؟ أريد منكم شيئا، أن يعقد كل منكم في كل يوم مع أهل بيته جلسة للحوار وللكلام ولتبادل أطراف الأحاديث. اجلس أنت وزوجتك وأولادك، تكلموا مع بعضكم بما شئتم، تكلموا بالأخلاق، تكلموا بالقيام، تكلموا بقصصكم اليومية، تكلموا بالاقتصاد، تكلموا بالتجارة، تكلموا بالزراعة، ما شئتم تكلموا، بس يا أخي خلينا نتكلم مع بعضنا البعض. إن في مرات بعض الرجال يا أخي ما يتكلمون مع زوجاتهم، وبالعكس بعض الزوجات ما تتكلم مع أزواجها. على كل الأحوال جلسة الحوار كثير نافعة. خلينا ندرب، قد نجيب كتاب. يعني في واحد بيقول أنا ما بعرف شو بدي أتكلم مع زوجتي وأولادي، يا أخي في كتب فيها شيء من طرائف الأدب، شيء من حكم الحكماء، شيء من يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من تفسير الآيات القرآنية. كل يوم نقرأ صفحة ونتناقش بماذا يوجد داخل هذه الصفحة، خلينا نتجاذب أطراف الحديث، خلي ابني يحكي وخلي بنتي تحكي وخلي زوجتي تحكي وخليني أنا أحكي. المهم جلسات الحوار بتفيد في كثير من الأمور، بالجملة من موضوع الغيرة المرضية. يعني ممكن بالجلسة اللي بينك وبين زوجتك، زوجتك تشكو لك، تقول أنا يعني كان إلي موقف لأنني سمعتك تتكلم مثلا مع فلان الفلانية من قريباتي، فأنت بتبين له هذا الأمر، بتقول له أنا كان الكلام بسبب كيت وكيت وكيت، بيطمئن هذا الحديث. ممكن تقول لك أنا كان إلي موقف، أنا رأيتك تنظر بطريقة غير مناسبة إلى فتاة مثلا في المكان الفلاني، بتوضح له أنت في هذا الأمر. ممكن تسألك عن شيء موجود يعني في جهاز الهاتف عندك، تشرح له أنت هذا الأمر. المهم جلسة الحوار، جلسة النقاش، الكلام كتير بيفيد. مرات بعض الرجال بيقول لك يا أخي لازم زوجتي تعرف شو في داخلي. صحيح يا أخي لازم، لكنها لا تعرف، إيش نعمل؟ بعدين الله عز وجل علم الإنسان البيان ليفصح عما في داخله. يا أخي شو بيعرفنا شو في بداخلك؟ مع كل الاحترام، مع كل التقدير، مع كل الأعمال الجليلة والنبيلة اللي أنت عم تساويها، بس ما شرط، ما كل الناس بيفهموا بالوما. يعني في ناس بيقول لك خلاص لازم كل الدنيا تفهم علي بالوما. نتمنى، بس هذا ما ممكن، الناس أصناف. مرات الزوجات نفس الشيء بيقولوا. على كل الأحوال تكلم المرء مخبوء تحت لسانه. سيدنا علي رضي الله عنه يقول المرء مخبوء تحت لسانه، فتكلموا تعرفوا. يا أخي احكي معنا حتى نعرف من أنت، وأنت تكلمي مع زوجك حتى يعرف من أنت وما مشكلتك ولماذا أنت متضايقة. فالدواء الرابع، اعتمد المناقشة والحوار وجلسات الحديث أساسا للتفاهم بينك وبين زوجتك، ولا تجعل نفسك فوق التساؤل ولا فوق الاستجواب. يعني في مرات بعض أزواج إذا مرته قالت له يعني أنت أو قبل 3 أيام مثلا تأخرت في مكان فلاني، يغضب وينزعج، وليش عم تحققي معي وليش هذا الاستجواب وأنا قاعد في مكتب تحقيق أو شيء. ماشي الحال يا أخي، يسر هذا الأمر وأجبها على السؤال وتحل هذه المشكلة. الآن الدواء الخامس، صار عنكم 4 أدوية وهلأ الدواء الخامس، إلجأ إلى الله تعالى في حل مشكلة غيرة زوجتك الزائدة. فالحقيقة يا جماعة والله هذه الأمور النفسية التي تعترينا جميعا، إذا ما كان في معونة من الله عز وجل تعبنا وأتعبنا من حولنا. وإذا رب العالمين أمدك بمدد وأمدك بمدد وأعطاك من عطائه وأعطاك من عطائه، والله ترتاح وتطمئن وتسكن وتهدأ وتقر. لذلك إلجأ إلى الله تعالى في حل مشكلة غيرة زوجتك. وبالعكس إذا أنت زوجك عنده هذه المشكلة إلجأي إلى الله تعالى. مالك تقرعين أبواب الخلق ولا تقرعين أبواب الخالق؟ مالك أنت تدور على الناس تستجدي منهم معونة ولا تقرع باب ملك الملوك؟ ورب العالمين في كل يوم يدعوك إليه، ورب العالمين في كل يوم في كل ليلة يدعوك أن تقبلي عليه. ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يعني تنزل رحماته وتنزل هباته وعطاياه جل جلاله. ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، من كل ليلة، فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة. فيا من مددتم أيديكم للخلق مدوا يدكم للخالق جل جلاله، اسألوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. يا جماعة تعالوا نجأر إلى الله عز وجل بالدعاء، تعالوا نقف على بابه، تعالوا نقف على بابه، تعالوا نقرع باب ملك الملوك لنسأله شفاء وراحة وطمأنينة وسكينة وسرورا وهناء في بيوتنا. وإلا أنت تشعر أحيانا في بعض البيوت كأن حرائق مشتعلة والقوم لا يجأرون إلى الله تعالى. والالتجاء إلى الله عز وجل في الأمور عامة وفي هذا الأمر خاصة أسلوب نبوي. السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. أم سلمة صارت فيما بعد أم المؤمنين. لما مات زوجها أبو سلمة وانتهت عدتها ومرت أيام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها خاطبا يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أم سلمة إن لي بنتا وأنا غيور، عندي مشكلتين، أنا أول شيء عندي أولاد، وبعدين رقم 2 أنا غيور، يعني هي تغار، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عنده أكثر من امرأة، فأوصل الرسول هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده بنت. طيب ما إيش بدها تعمل في بنتها؟ ورقم اثنين، هي تغار غير شديدة وأنت متزوج أكثر من امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، يعني أنا أضمها إلى أولادي وأدعو الله عز وجل أن إذا كبرت هذه البنت أن يرزقها زوجا أن يغنيها عن أمها ويغني أمها عنها، وأدعو الله أن يذهب أو أن يذهب بالغيرة. الشيء الثاني، أنا سأسأل الله عز وجل أن يذهب غيرتها. شاهد هون، يعني أدعو الله مع هذا القطران الذي نصنعه مع هذه الوصفة، نريدك أن تلجأ إلى الله عز وجل في أن يذهب الغيرة المرضية عن زوجتك، ونريدك كمان أن تلجأ إلى الله عز وجل في أن يذهب الغيرة المرضية عن زوجك. هذه هي الأدوية التي سأعرضها عليكم اليوم، والحقيقة بأيان كمان أدوية ثلاثة، لكن برجعون إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. الآن بإمكاني أن أستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم، وفي عندي مجموعة من الأسئلة متراكمة من حلقات ماضية كمان سأجيب عليها. بدأت الآن اتصالات تأتي على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0107. في معي اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا علاء علي.
أهلا وسهلا.
حضرتك حكيت بنت تاني أو البنت الرابع.
نعم.
إنه عن الحوار.
نعم.
فإذا هذا الحوار عقيم معه. يعني أصلا هو بالأصل رافض إنه هو عنده غيرة مرضية.
نعم.
يعني بيقول لك إنه هي المرأة اللي عندها الغيرة، الرجل ما عنده الغيرة. ودائما أي مناقشة حتى مو شرط بالغيرة أنا معه. ممكن سياسيا ممكن دينيا أي أو اجتماعيا أو أي موضوع يعني دائما هو على حق هو الصح وأسلوبه يعني صراخ، يعني مو أنه مثلا بصوت هادي رغم أن أنا عصبية بس بحاول اصطناع الهدوء غصبا عني بس مشان حاوله وحاول أن يوصله ل يعني طريق صحيح بيني وبينه ومع ذلك بيصرخ وبالإضافة يعني في ألفاظ نابية وهجومية ويعني بترك وبمشي يعني ما عم بصل لحل معه به الموضوع أبدا ولا بأي شكل. وحتى هو بيستشهد أنه بالرسول عليه الصلاة والسلام كان غيور والله غير منه بيقول لك، فهو أنه هاي غير الشيء طبيعي يعني أنه يكون هيك غيور، مع أنه هو أنا متأكدة أنه هو عنده غيرة مرضية يعني غير ما حضرتك يعني تقول الأشياء اللي ممكن تدل على الغيرة المرضية، أنا عرفاني إنه زوجي هو عنده غيرة مرضية.
عفوا اسمحي لي، أنت استمعتي للأشياء التي تدل على الغيرة المرضية؟
طبعا
يعني المظاهر.
أنا يعني بكون نايمة بنص الليل ممكن إذا حدا عم يدق على حيط أو فوق، كانت درجة إنه جارتي مثلا كانت تشتغل بالليل نام بنهار تشتغل بالليل يفيقني اللي قومي شوفي مين عم يدق لك. أفكي؟
نعم.
يعني بالشارع تكون ماشي أنا وياه، إذا إنسان ضحك فهو عم يضحك لي، إذا إنسان كشر معناته أنا ما عجبته أنا مطلع فيه فهو مشان هيك كشر، أنا مسؤولة عن كل تصرفات الناس اللي بالشارع وأي شيء بيأثر فيه، مثلا سمع حديث مثلا على أنه والله المرأة منيحة المرأة بيجي مع أحلى وبيجي لعندي مع يعني بحظات، طبعا سمع حديث انه عن النساء انه عملوا هيك وسووا هيك كذا، بتعرف يعني مواضيع بيصير يعني بشكل عصبي بشكل يعني معاملته سيئة يعني بتوصل طيب. لدرجة العنف الجسدي واللفظي.
طيب ان شاء الله.
انا كمان في شغلة مهمة بحب يعني قلك عنها، انه في الاطفال انه الاطفال كتير عم يتأثروا بهالموضوع، انا بتمنى كتير يعني انه يعني أنا أولادي تأثروا وهني صغار لساته، بس أنا ملاحظة أنه صار عنده الأشياء يعني بحاجة لطبيب نفسي أنها مواضيع هاي.
طيب إن شاء الله أنا يأتي شيء لعلي يساعد في هذا الأمر يا أختم علي. أهلا وسهلا.
شكرا.
الله يعافيك يا أهلا وسهلا. اسمحوا لي أيها الإخوة ما دام اتصال الأخت أم علي قريبا أن أجيب مباشرة عليها لأعود إلى الأسئلة الموجودة عندي. الأخت أم علي تقول: إذا كان الحوار عقيما، نحن قلنا من الدواء الرابع في الوصفة للمرافق الحوار، فتقول: إذا كان الحوار عقيما فما أثره في علاج الغيرة؟ لا يشترط. أنا الآن بدي حاكي الأختم علي ويسمعني كل الأخوات والأخوات في الحوار. لا يشترط أن نصل الآن إلى نتيجة نتفق عليها. يعني يكفي أن نتحاور، هذا شيء إيجابي. ويا أخت أم علي، الوقت كفيل بتقريب وجهات النظر، بس تحتاج هي إلى وقت، يحتاج إلى تروي. معلش نحن نتناقش اليوم وممكن الحقيقة ما نصل لنتيجة، ما في مشكلة، وغدا ما نصل لنتيجة كمان ما في مشكلة، وبعد غد وبعد غد وبعد غد وبعد غد. لكن مع الوقت نحن تقترب وجهات نظرنا من بعض. يا سيدي لو ما اقتربت، بس أقل شيء أن أعرف أنا كيف يفكر الآخر ويعرف الآخر كيف أفكر أنا. شيئا فشيئا يحل هذا الأمر. بس الحوار يا أخت أم علي كتير إيجابي، هذه أمر. الأمر الثاني هي تقول بس أنه في الحوار في صراخ. أنا أتمنى أول شيء من يحاور مو لا يشاجر. فأنا بدي أحكي مع كل الأخوة والأخوات، إذا نحن جلسنا في حوار ما بدنا نتشاجر. الآن إذا أنا وجدت الطرف الآخر سيبدأ بالصراخ، خلاص أنا أمتص الصدمة وأنهي هذا الحوار، بغير الموضوع، بغير الحديث، بجيب نكتة خلينا نحكيها، خلاص ما بدنا هذه السيرة الآن، لأنه إذا خرجنا عن الحوار. نحن نريد حوارا لا نريد شجارا. فإذا أنت وجدت الأمر وصل إلى نقطة سيصرخ هذا الزوج أو يرفع صوته أو شيء، إذا أغلق الموضوع وبدله في موضوع آخر حتى نبقي لأنفسنا يعني مساحة للحوار. على كل يا أم علي أنت يعني معك حق في هذه المسألة، نحن لسنا متدربين، الصدق لسنا متدربين على الحوار بشكل عام يعني. فخلونا نتدرب يا جماعة، متعاونين مهما كنا مع أصدقائنا مع أصحابنا مع أهلنا مع أسرنا مع زوجاتنا، خلونا نتدرب على الحوار يا جماعة. يا رجال وأنتم الآن تسمعون، ويا نساء وأنتم الآن تسمعنا، تعالوا نتدرب على الحوار مع بعضنا البعض. فيما اتصالين حاب جاوب وتمم الكلام مع حديث الأخت معلي. ألونا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله عن المسلمين
كل خير. يا أهلا وسهلا.
أنا بدي أحكي مشكلتي تحت الهواء، لأن أنا بدي أحكيها وقت طويل بدي.
طيب على كل الأحوال ممكن تاخذي الرقم بعد البرنامج نتكلم، بس إذا سمحتي ممكن أن تكتبيها على ورقة وتقرأيها فنختصر الوقت. أهلا وسهلا. كمان في معي اتصال ثاني. ألو. نعم.
ألو.
ألو تفضلي.
ألو صباح الخير.
أهلا وسهلا. صباح النور. مين معنا؟
معك أم أحمد.
تفضلي أختي.
دكتور لو سمحت، أنا عندي مشكلة غيرة فيني مو بجوزي.
نعم.
غيرتي كثير قوية وصراحة ما عم بقدر أتحملها، وبشوف عليه شغلات وبيحكي كان مع بنات وهيك، بالأخير اكتشفت أنه متجوز علي وأنا ما عم بقدر أتحمل هذا الشيء. صار لي 3 سنين عم أعاني من هالمشكلة.
نعم.
وأكثر 4، وعندي 3 أولاد وغيرتي آثرتني ونفسيتي كثير عم تتعب، شو بتنصحني إني أعمل؟
نعم. طيب يا أختي الكريمة، زوجك موجود يعني عندك في البيت وموجود الآن عند زوجته الثانية؟
هلا صار له سنة مصارحني، هو كان 2 سنين صار متجوز، هلا عم يعدل بيني ليلة وعنده ليلة.
نعم.
بس أنا ما عم بقدر أتحمل هذا الشيء، عم صار هلا ما عاد يجي أبدا على البيت، صار يعني أنا قاعدة أنا وأولادي وهو وزوجته.
نعم.
وغيرتي كثير قاتلتني.
طيب هو يعني صار يفعل هذا الأمر بعد أن صار بينكما يعني هيك شجار يخص هذه المسألة؟
كل ما بصير بيناتنا نقاش أو حوار، هذا الحاضر عجبك عادي ما عجبك، وطلقني 3 مرات ورجعني، ويعني صارت بيناتنا كثير مشاكل. هلا بالأخير يعني أنا اللي طلبت إني أقعد ضحي كرمع أولادي. بقى شو بدي صار، شو بدي أعمل، طريق مسدود قدامي.
نعم. طيب إن شاء الله يأتي الجواب. إن شاء الله يأتي الجواب. كمان في معي اتصال. ألو. نعم.
ألو.
ألو تفضل.
يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا.
عم أم البراء عم تحكي معك.
تفضل أختي.
بدي أقول لك مشان موضوع الغيرة، أنا يمكن أسعد إنسانة بالدنيا كلها. يعني أنا كثير زوجي عسير. عسير عسير يعني ما حدا بيتحمله غير أنا.
عسير. نعم.
بس أنا كثير كثير بحبه.
ما شاء الله.
يعني عفية طبع إنه بحط راسي على المخدة، ما عاد يعني أنسى أي مشكلة حصلت قبل اليوم. ولا بناقش فيها يعني.
لا.
بقى هذا كتير كتير عم يزلل كل شيء صعب بيني وبينه. لأني أنا بحبه وبنمي هالشي فيه يعني.
نعم.
فهذا كتير المحبة هي أصل كل شيء يعني. أنا هيك بشعرها يعني.
طيب.
أنا عندي مشكلة بين أولادي. أنا عندي ابني الكبير كتير كتير بيغار من ابني الصغير. وغيره يعني بيضربه وبيقتله وكتير مزعوجة من هالقصة بس. ما بعرف شو حله.
قديش عمره الكبير؟
سنة تانية الجامعة. يعني شيء 20 يعني.
والصغير؟
ايوه الصغير صف مواليد 2000 يعني صف خامس. 12 سنة تقريبا بيناتهم.
عندكم اولاد اخرين؟
عندي بنات بس هدول الصبيين يعني.
طيب انت كيف عرفتي بان الكبير يغار من الصغير؟ يعني هل هي غيره او هو تسلط او فرض
يعني
شخصية؟
هو الكبير كتير كتير طبعه مثل ابوه عسر يعني وما بيحسن الا اي شيء عمله يا الصغير لازم ينتقم منه.
اذا بس مو غيره يعني انتوا في بتفضلوا الصغير على الكبير بشيء؟
لا تفضيل ما في بس اكيد معاملة الصغير بغير معاملة الكبير. الكبير مثل الاخ من عامله الصغير طبعا بده حنان بده رعاية بده متابعة.
طيب بس من قدم حنان للكبير كمان كلهم يحتاج الى حنان الصغير والكبير يعني مثلا
منقدم له بس هو لانه شخصيته مثل شخصية ابوه بيحسسك انه انا مو بحاجة لك يعني.
طيب ان شاء الله يأتي الجواب.
الله يسلمك شكرا كثير.
اهلا وسهلا. طيب انا ساعود اعود بالكلام الى الاخت ام علي لنهيها ونأتي الى اسئلة الحلقة الماضية. انا ذكرت هي تقول اذا كان الحوار عقيما ماذا نفعل، نحتاج الى ان يستمر الحوار وان نتدرب على الحوار، واذا وصلنا الى نقطة شجار وصراخ سنتوقف عن الحوار لنعاود له في مرة ثانية. قالت الاخت ام علي ان اطفالي يتأثرون من هذا التوتر. طبعا طبعا، وهذا رسالة لكل اب ولكل ام بان ما بينهما من الخير سيؤثر على اولادهما، وما بينهما من الصدام سيؤثر على أولادهما. 48% من الذكور الأحداث الجانحين الموجودين في إدارات رعاية الأحداث ينتمون إلى أسر مفككة، 48% من الذكور، و 66% من الإناث الأحداث الجانحين الموجودين في دور رعاية الأحداث وجد بأنهن وأنهم ينتمون وينتمين إلى أسر مفككة. لا شك الصدام الذي بين الآباء والأمهات ينعكس على الأولاد، والمحبة والود بين الآباء والأمهات ينعكس على الأولاد. لذلك يا جماعة نحن قلنا مرة إذا أردنا أن نضغط الزواج كله بكلمة واحدة فهي مسؤولية، الزواج مسؤولية. لذلك يا أيها الشباب يا أيها الفتيات يا أيها الأزواج يا أيها الزوجات تعالوا نتساعد مع بعضنا البعض في حماية أسرنا وحماية أولادنا حتى إنشاء الأولاد نشأة صحيحة. الآن أنا كان في عندي من الحلقات التي مضت عدد من الأسئلة، كانت سألت الأخت أم محمد تقول أخي متزوج من 10 سنوات، زوجته ليست نظيفة في البيت يحرمها من الذهاب إلى بيت أهلها. بداية لا يجوز لرجل أن يحرم امرأة من الصلة بأهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من فرق بين والدة وولدها. بعدين انت كيف عم تحرم زوجتك ان تتواصل مع اهلها؟ اما تخاف ان يسلط الله عز وجل عليك من يحرمك من الذهاب الى اهلك؟ لا يجوز هذا الشيء اذا كان حرمانا كاملا. اما اذا كان هذا الامر مؤقت لمدة اسبوع لمدة يومين لمدة 3 لسبب نافع مفيد ووجدت فيه علاجا جيدا فلا بأس في هذا الأمر. بس في إيدي تعقيب كمان بس في معي اتصال. ألو. نعم
ألو.
تفضلوا. أهلا وسهلا.
ألو صباح الخير.
صباح النور.
إذا سمحت
الاسم الكريم
أم نضال.
تفضلي أختي.
يمكن يكون سؤالي خارج عن الحلقة بس الله يوفقك بحب أعرف. إذا سمحت أنا من صيدنايا وعايشة بالشام. طبعا بالصيف احيانا بطلع بزور الاهل والاقارب يعني، بس احيانا بفوت على دير صيدنايا. بفوت يعني انا وبناتي هيك بقى في ناس قالوا لي انه حرام زور اماكن مسيحيه.
نعم.
حتى اعرف منك الله يوفقك هل هالشيء صحيح ولا عادي يعني اذا فت اي اماكن مقدسه؟
ان شاء الله.
شكرا لك.
ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. اهلا وسهلا كمان. طيب الاخت ام محمد بس هي تقول اخي متزوج من 10 سنوات ويفعل هذا. انا قرأت من هذا الاتصال حينها اريد ان اسأل هل تتدخل ام محمد بحياة اخيها الخاصة؟ يعني في مرات بعض الاخوات البنات لشدة محبتهن لاخوانهن يتدخلون في حياته الخاصة مع اهل بيته. هذا ليس صحيحا. انا اتمنى ان لا يكون هناك هذا التدخل لكن هي رسالة الحياة كل امرأة تتدخل في حياة أخيها الخاصة النصيحة أن يكون التدخل إيجابيا أو أن لا يكون تدخلا. طبعا ليس معنى هذا أن نقطع الأواصر بين الأخوة والأخوات لكن من أجل أن نشد هذه الأواصر التدخل ليكون إيجابيا. فإن لم تستطع أن تتدخل إيجابيا فالأفضل أن تكون على الحياد. سأل الأخ أبو أنس قال ماذا عن الرجل الذي يريد أن يأتي امرأته بغير ما أمر الله؟ طبعا هذا رجل مرتكب لكبيرة فإن فعلها فإنه ينبغي عليه أن يتوب توبة صادقة وأن يخلع عن هذا الأمر. ماذا إذا كان يجبرها والمرأة لا يجوز لها أن تطابع زوجها في هذا الأمر؟ طيب ماذا إذا أراد أن يجبرها ترفع أمرها إلى القاضي ليفرق بينها وبين زوجها إذا رأى الأمر صحيحا ورأى إصرارا من هذا الزوج على هذا الأمر؟ طيب سيحدث طلاق، لابد من طلاق في مثل هذه الحالة لأن الأذية المترتبة على استمرار هذا الأمر أكبر من أذية الطلاق. في اتصال ألونا إذاعة القدس.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا تفضلوا.
دكتور ممكن أسألك سؤال؟
الاسم الكريم تفضلوا. الاسم الكريم
دكتور. أنا كنت مخطوبة.
نعم.
وظليت تقريبا 7 شهور.
نعم.
مخطوبة وفسخت الخطبة.
يعني مكتوب كتاب كون؟
نعم.
مكتوب كتاب كون؟
لا دكتور بس راية فاتحة بده ينكتب الكتاب بس يصير تأجيل.
نعم. إذا قريت الفاتحة واستمريت 7 أشهر.
إيه 7 شهور. دكتور بس أنا فسخت الخطبة لأنه خطيبي حالته المادية سيئة.
نعم.
وقبل ما كان في شيء بيناتنا يعني.
نعم.
فسخت الخطبة كرهته. فسخت الخطبة مشان هيك فالعالم كتير لامسني فأنا هون يعني بتحاسب على هذا الشيء.
نعم. أنت كرهتي يعني لبعض لا كرهته أنت عم تقولي أنا كرهته ما هي؟ عم تقولي أنا كرهته. طيب يعني بسبب مثلا تصرفاته أو كلامه أو أسرته هيك؟
دكتور هو أولا ما بيصلي وأنا أدخل لباب أنه يحاكي على الصلاة حاكا صلى فترة وترك.
نعم.
فما لقيت استجواب أبدا معه.
ماشي مباشرة يا أختي الكريمة. لا لستي.
نعم.
أنت مباشرة الجواب لستي آثمة. سأعطيك الجواب.
شكرا.
بإمكانك تسكري الهاتف وتسمعي من على الراديو. لستي آثمة وليس عليك وزر. كل فتاة يعني جاءها خاطب ورأت هذا الخاطب غير مناسب هل هي آثمة إذا قالت أنا لا أريده؟ الجواب لا. بالمقابل كل شاب خطب فتاة ووجدها غير مناسبة هل هو آثم إذا قال لا أريد أن أستمر في الأمر؟ الجواب لا. والحمد لله هذه الأخت الكريمة تقول أنهم يعني ما عقدوا العقد ما زالت في الخطبة. الخطبة بالأصل هي وعد بالزواج إما أن نستمر وإما أن نوقف فهي أرادت الإيقاف. لا لا شيء عليك وما فعلته صحيح إن شاء الله تعالى. الأخ أبو محمود من حلب بس كمان في معي اتصال. ألو نعم تفضل.
ألو
تفضلوا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الدكتور محمد.
مين معنا؟
الله يعطيك ألف عافية على برنامجك اللي كتير كتير عم نستفيد منه.
أهلا وسهلا.
بس كان في عندي مشكلة كنت حابة أعرضها عليك. أنا من فترة كنت مخطوبة وكان مكتوب كتاب محكمة. صار خطيبي اللي طبعا انه هو صار زوجي على سنة الله ورسوله بمحكمة قدام العالم. صار يجي لعنا على البيت وفي عندي بنت اخت صبية عمرها 13 سنة كل ما تفتح له الباب تستقبله كان يبوسها يسلم عليها، فأنا كنت أتضايق كتير. قال له أنه ما بصير هيك تحكي، ما بصير تعاملها بهالأسلوب، هي صبية. صار يقول لي أنه أنت بتغاري، أنت هيك، أنا مستحيل أستمر معك. واستمرت الخلافات بيناتنا تقريبا شي شهرين. أنا فتت خطبتي وكتبت كتابي كله، يعني 20 يوم. بتفاجأ أنه بيسكر تليفونه وما بيرد على تليفوناتي أبدا. بعد فترة بيحكي معي على التليفون بلي انت طالق هيك بدون اي سبب وما بعرف شو. بعدين بيحكي للعالم، بيحكي للناس اللي حولي، بقول انه انا مستحيل استمر معه، انه هي غيرتها مرضية، بتغير حتى من بنت اخته. طيب انت بنت اختي هي صبية، يعني صار عمرها 13 سنة. وحتى اذا كان يجي لعنا على البيت يبرك يحكي لها مغامرات العاطفية، انا عملت هيك، انا سويت هيك. كتير عانت. بس بتفاجأ بعدين انه على التليفون بيطلقني وبينسحب من حياتي.
طيب وأدى ما هو مطلوب منه، المقدم والمؤخر؟
هو كان بصراحة يعني كان مسجل لي 100% مقدم مؤخر، بس لأنه أنا كنت مطلقة كمان، هو عزابي. أنا استمرت زواجي الأول 6 شهور وضليت تقريبا فترة 10 سنين.
يعني أنا عفوا بدي أسألك، قدم يعني هو التزم بأداء المقدم والمؤخر؟
لا، أعطاني بس يعني ربع المبلغ بعد الطلاق، ولهلا لسه في مبلغ بسيط بقيان بزمته. وعم بيتهرب، بيروح اخوي لعنده على البيت يدق الباب ما بيلاقيه، مغير رقم تليفونه وعم بيتهرب. وكل فتره وفتره بيحكي مع اخوي بيقول له انه خلص حقه برقبتي، انه انا ما شفت منه شيء غلط، بس انه خلص صور علي. وهلا صار له فتره غايب ومختفي يعني.
طيب وصل ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله، الله يعطيك الف عافيه.
شكرا. الأخ أبو محمود من حلب يقول: صديقي يعمل في مجال الأحذية، قال زوجتي طالق إن أعدت عاملي، يعني عنده عامل أجير صرفه، وبعدين يبدو في من كلمه في هذا الأجير، فقال زوجتي تكون طالقا إن أعدت عاملي. أول شيء يا أبو محمود ويا أيها الرجال، كل واحد بينطق بهذا اللفظ بهذه الطريقة عليه إثم، لأن الله عز وجل لم يجعل الطلاق لأجل أن نهدد به العباد. يعني في عامل بدك ترجعه أو ما بدك ترجعه، شو علاقة زوجتك أن تطلقها أو أن تبقيها؟ عيب هذا التصرف أيها الإخوة، وليس من يعني ليس من آدابنا ولا من أعرافنا ولا من شيمنا ولا من ديننا ولا من أخلاقنا. طيب معقول؟ والله واحد إذا كان يتحدث مع صديق ويقول علي الطلاق أفعل كذا وعلي الطلاق لا أفعل كذا، زوجتي طالق إن حدث كذا وزوجتي طالق إن لم يحدث كذا، ما يصح هذا الشيء، هذا فيه إثم. طيب شو الحكم الشرعي؟ الحقيقة من هذا اسمه زواج طلاق معلق، والطلاق المعلق إذا وقع جواب الشرط وقع طرفه الأول فعله. يعني هو قال زوجتي طالق إن أعدت عاملي فلان، فإذا أعاد عامله فلانا فقد طلقت الزوجة. شو الحل؟ لا يرجع هذا العامل. الآن هو نادم، ربما هذا العامل جيد، طيب هذه عقوبة هذه الكلمة التي قالها، لا يرجع هذا العامل حتى لا تطلق زوجته، لأنه لو أعاده طلقت الزوجة. هذا بشكل عام. الأخت أمجد تقول: لماذا بعض الرجال يستعبدون نساءهم ويذلونهم، كلماتهم تحطم نساءهم؟ تقول: أنا موظفة متزوجون 3 سنوات، عنده كلام جارح، بعد سنة من الزواج بدأ هذا التصرفات، يحرمني من رؤية أمي، يهدد بالطلاق، عندنا ولد. طيب والله هذه الكلمة يعني مؤلمة الحقيقة التي تقولها الأخت أم أمجد، وهذه رسالة تصل الآن إلى كل الرجال. بداية أيها الإخوة والأخوات، نحن كلنا عبيد لله تعالى، وأنت إن تزوجت امرأة فلا يعني هذا الكلام أنك صارت أمة عندك، أبدا أبدا. النساء شقائق الرجال، ولست أنت مالكا لها ولا هي مالكة لك، نحن كلنا يعني عبيد لله تعالى، وليتقي أحدنا ربه في زوجته وفي أولاده. بس أنا انتبهت إلى شيء تقوله أم أمجاد، تقول: أنا علاقتي مع أمه ليست جيدة. هون بدي نقطة منك يا أم أمجاد، عشان تكوني مبادرة. لو قويت علاقتك بأمه لعله هو يتصرف هذا التصرف غير الصحيح ردا على تصرفك غير الصحيح مع أمي. قوي علاقتك مع أمه لعلها تنفع في هذه المسألة. أنت تقولين أنا أذكر وسجلت عندي أنه هو كريم بناحية البيت، وضع المعاش جيد، بس قلت هو يأخذ راتبي، ليس من حق أحد الحي أن يأخذ مال أحد، بس أنا أخاف من شيء بما أنه وضع المعاش جيد بس هو يأخذ راتبك ودراسته أقل من دراستك، هو لعله يقع في خاطره أنك ربما تتكبرين بمالك أو تتكبرين بعملك أو تتكبرين بشخصك، هيك يقع في داخلي، فيحاول أن يتكلم معك هذا الكلام وأن يقف هذه المواقف من أجل أن يمنع هذا الأمر. فأنت باستمرار طمئنيه أنك معه وأنك له وأنك تابعة له، لعل هذا الأمر يخفف من هذا الشيء. إذا مطلوب منك أمرين، خذي موقفا جيدا من أمه، رقم 2 أشعريه بأنك تنظرين إليه نظرة تقدير واحترام. أتوقع بأن هذا الأمر سيخف إن شاء الله. في اتصال. ألو نعم. وعليكم السلام.
أستاذ، في عندنا بنات.
الاسم الكريم.
باسيلة.
تفضل يا أختي.
عندنا بنات عمرها 27 سنة. وكل ما بيتقدموا لنا، يعني بيتقدموا لها ما من بعيد بيبقوا رغبانين فيها. بس صار لعندها ما بطلع فيها.
نعم.
بس شكرا.
طيب أهلا وسهلا. كمان في اتصال. قالوا نعم.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك
دكتور. أنا في عندي رأي بس بال يعني بالنسبة يعني الخطبة.
تفضل. الاسم الكريم.
اسمي أبو حسن.
تفضل أبو حسن.
أستاذي، إذا يعني يجي واحد يخطب بنت يعني خل العصمة وتبيد أبوها، من هون حتى يصير عقد نظامي بالمحكمة.
طيب إن شاء الله. طيب كمان كان في معي الأخت أم عبد الرحمن تقول أنا لا أشكو غيرة وأنا أسدل حجابا على وجهي، عندي 4 أولاد، طلبت من زوجي أن أرفع هذا الحجاب عن وجهي لكنه لا يرضى، ما الحكم الشرعي؟ في الشرع يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويجوز لها أن تضخي على وجهها، فقط في حال واحدة، إذا كان هناك فتنة واشتداد شهوي لابد أن تسدل على وجهها، لكن كلا الاتجاهين الفقهيين، تغطية الوجه أو كشف الوجه جائزا. الآن أنت أيتها الأخت، ليس الأمر في مسألة يجوز أو لا يجوز، لكن في مسألة هل يعني هذا يوافق مصلحة الأسرة أو لا يوافق. يعني أنت يا أخت عبد الرحمن بالحوار وبتكرار الأمر وشيئا فشيئا أخبري زوجك بأنك يعني راغبة في كشف هذا الأمر، في كشف وجهك، ممكن أسهل لك في المسير في الطريق، أريح لك، تحملين أولادك الصغار تتحرجين من هذا الأمر، مع تكرار الحوار إن شاء الله تصلين إلى نتيجة، لكن لا تجعلي هذه النقطة سبب لصدام عنيف بينك وبين زوجك، خاصة والحمد لله العلاقة بينكما جيدة. الأخت نسرين تقول تزوجت لبيت حماي وهم عذبوني وكانت حاملا لمدة 3 أشهر، سافر زوجها لوفاء الدين، عنده ديون على أساس وفاء الدين ثم يعود، لكن حماتي والدة الزوج تعذبني، طردتني لبيت أهلي بعد الولادة. أنا سألتها هل تتكلمين مع زوجك بالهاتف، تقول نعم، وقال بأنه يتردد، مرة يقول سيعود بعد سنة، مرة يقول سيعود بعد شهرين. يا أخت نسرين، أنا أنصحك بمتابعة الكلام مع زوجك وشرح وضعك له ويعني طلب إليه أن يعود سريعا إلى البلد، وإن شاء الله تحل هذه المشكلات. علما بريدك ما تكوني متوترة، في الغالب في السنة الأولى من الزواج والسنة الثانية يعني يتعثر الرجل أو المرأة في إدارة العلاقات مع الأسرة، سواء مع الحماية أو مع بيت اللحمة. على كل، عندما يعود زوجك إن شاء الله ويكون هناك خير كبير، اشرحي له على الهاتف هذا الأمر وساعديه، شجعيه أن يعود. هلا آخر اتصال حباخده أنا اليوم. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مين معي؟
أم أنس.
تفضل.
ذكرتك بدي اسألك ان الواحد اذا من زيت الخطوة الزازي اذا ترد داون ووافق ورد تردد شو بكون يعني هاي شخصيته؟ معليش
لا ما فهمت السؤال. يعني فتاة
اذا ابو او الام ترددوا وقالوا اي يعني راحوا واجوا وصار الشيء بعدين ردوا قالوا لا
ابو الام للعريس او للعروس؟
للعروس.
جاءهم خاطب فقبلوه بعدين قالوا له نعتذر
بطالعوا يعني اول بيسكتوا على هالشغلات بعدين بيقولوا لا ما بصير وما ادري شو يعني شو شخصيته. يعني بدي اسالك دكتور وبدي اسالك دكتور اذا بتريد كتاب الحياة الزوجية وين بين يعني
الدورة التأهيلية للحياة الزوجية طبعته دار الفكر. دار الفكر موجودة نعم دار الفكر موجودة في دمشق. نعم
يعني من هنيك بدنا ناخذ
من دار الفكر في دمشق.
نحن هون قاعدين يعني طيب. بالمكاتب يعني
موجود بالمكتبات اذا وصلت المكتبات تأتيك اهلا وسهلا. الآن الأخت نسرين أجبنا عليها. الأخت أم ماهر تقول ابني له من العمر 28 سنة يطلب إلي أن أزوجه، هو مديون أخاف أنا من تكاليف الزواج. سألته هل عنده مكان للسكن؟ قالت نعم. إذا كان يا أخت أم ماهر ابنك بلغ مبلغ يعني شباب أو رجال يريدون زواجا، عنده بس قضية في مشكلة مادية، عنده ديون. الآن أنا أولا أريد إليك أن يقرأ ابنك الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو يطلع عليها أقرأ السي دي حتى يتم تأهيله نفسيا وعلميا في مسألة الزواج. ما دام عنده مكان للسكن وابنك جاد في عمله ومنضبط في عمله، أنا أقترح عليك أن تبدأ بخطوات الخطبة ثم العقد ثم الزواج، ونسأل الله أن يبارك له في أرزاقه. بس إذا ذهبتم للخطبة أو للعقد على أسرة لا تخفوا شيئا من وضعكم المالي. قولوا ابني عنده بيت بالمكان الفلاني، عنده شيء من عليه شيء من الديون، يعمل هو راتبه كذا، ونحن نطمع من الله عز وجل أن يعيننا ويعينه في هذه النفقات. إذا كان ابنك بعد أن يتأهل تأهيلا علميا ونفسيا للزواج من خلال اطلاعه على الدورة التأهيلية للحياة الزوجية على أقراص السي دي أو من الكتاب، أنا برأيي أن تباشروا إذا كان ابنك منضبطا بعمله وملتزما بواجباته في العمل. سأل أخ اسمه عبد الله يقول ابني مراهق له من العمر 16 عاما، تعرف على فتاة صديقة له منذ سنتين، أثر هذا على دراسته، كان من الأوائل في التاسع الآن في 11 رسب. سألته عن أصحابه قال متوسطون في أخلاقهم ويعني ليسوا منضبطين كثيرا بالشرع، ماذا يفعل؟ ابنك يا أخ عبد الله دخل الآن في مرحلة جديدة من مراحل المراهقة. المراهقة قسمها بعض الناس أو العلماء إلى ثلاث أقسام: مراهقة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة. هذه المتوسطة يعني من عمر 16 إلى عمر 18، والمتأخرة من 18 أو 19 إلى 22. دخل الآن في مرحلة جديدة، فلذلك الآن سيبدأ عليه بعض الأعمال الجديدة، التصرفات الجديدة. هذا واحد منه أنه تعرف على صديقة. الحقيقة نحن نخشى من هذا الأمر أن يقع في خطأ له أو لهذه الفتاة. ماذا تفعل؟ كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصاحب. أنا أنصحك استطعت أن تدفع بابنك نحو أصحاب صالحين، أو أن تهيئ له جو من الأصحاب الصالحين من عمره أو أكبر قليلا حتى يرشدوه إلى الطريق الخير. يعني ابحث في أصحابه في من حوله في أقاربه من شاب بعمره أو أكبر قليلا، أخلاقه جيدة، دينه جيد، عقله جيد، وحاول أن تربط ابنك به. إن شاء الله إن شاء الله يذهب ابنك بالاتجاه الصحيح. الأمر الثاني، كن قريبا من ابنك ما استطعت، أنت أو أمه أو كلاكما، عامله كصديق كرفيق، اجعل نفسك بيت سره من خلال يعني الود الذي بينك وبينه، ولا يعني تصدمه في كل خطأ يخطئ به حتى تكون قريبا منه. على كل الأحوال الصاحب الصالح والقرب من ابنك إن شاء الله ينفع، مع الدعاء هذا الشيء الثالث ينفع في هذه المسألة. الأخت أم أحمد في هذه الحلقة تقول: أنا أغار غيرة مرضية، اكتشفت أنه متزوج علي، الآن أعاني من الغيرة وقد أتعبتني، ماذا أعمل؟ يا أم أحمد، نحن نقدر منك هذا الشيء، لكن أنا أتمنى عليك، الأمر تم وتم، زوجك تزوج زوجة ثانية. أنا أنصحك إذا كان بالإمكان أن تحافظي على هذه الأسرة، وأنت بطلة وقادرة وأنت الآن تفعلين هذا الشيء، فخير من أن نفرط بهذه الأسرة. الرجل تزوج وتزوج، أنا أريد إليك أن تحسني إليه، أن تكرمي حتى ينصفك مع هذه الزوجة الثانية. بالمقابل أنا بدي خاطب هذا الأخ أبو أحمد، وكل رجل تزوج زوجة ثانية، من تزوج ثانية امرأة ثانية ولم يعدل مع زوجته الأولى سيحشر يوم القيامة وشقه مائل، يعني مفلوج. يا أخي لا يجوز لك سنة عن زوجتك الثانية، طيب والأولى أم الأولاد؟ لا يجوز لك شرعا، يجب عليك العدل، لكن أنت يا أم أحمد فاعدي. أنا سأكتفي اليوم، بقي عندي 4 أو 5 أسئلة، إن شاء الله أرجئهم إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لأن الوقت تداركنا وكأن الوقت معكم يمضي سريعا أيها الإخوة والأخوات. على كل الحال، هذه هي الحياة، اليوم انتهى برنامج حياتنا الزوجية، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة 3 القادم في 10 صباحا، هذا الحلقة تعاد غدا 4 في 6 مساء. كل الشكر لكم للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول والكبير للأخت السيدة ابتسام في الإخراج الإذاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رز أبو سيوف كتير كتير معروف.